بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في مرجحات دليل النهي على دليل الأمر. كما ذكرت لكم، هذه المرجحات يراد لها أن تكون قاعدة عامة، يعني كلما وجدنا دليلا ناهيا ودليلا آمرا حصل بينهما تنافي، تعارض، تزاحم، تقاتل، فإننا نقدم دليل النهي على دليل الأمر، جانب الحرمة على جانب الوجوب. لماذا هذه الوجوه؟ هناك وجوه عديدة، لكن أقوى هذه الوجوه هذه الوجوه الثلاثة. انتهينا من المرجح الأول اللي كان يعتمد على شمولية النهي وبدلية الأمر، وصلنا إلى المرجح الثاني. المرجح الثاني يعتمد على ملاك النهي وملاك الأمر. المفسدة الموجودة في النهي والمصلحة الموجودة في الأمر، يقول إذا تنافى دليل النهي والأمر، دليل الوجوب ودليل الحرمة، فإننا نقدم دليل الحرمة دليل النهي، وذلك لملاكه، لأجل ملاكه. الحرمة ناشئة من المفسدة، والوجوب ناشئ من المصلحة، مفسدة في مقابل مصلحة. الصلاة في المكان المرصود، هذه الحركات العبادية التي يزاولها الإنسان في مكان لا يملكه وهو غير مأذون في التصرف فيه، هذا الفعل إذا كان واجبا فوجوبه لأجل مصلحة فيه، ينشأ وجوبه من المصلحة، وإذا كان حراما فإن حرمته تنشأ من المفسدة الملزمة. عندما ذهبنا إلى الامتناع، قلنا بالامتناع يعني لا يوجد هنا خطابان، نهي وأمر، وجوب وحرم، أحدهما هو الثابت. اثنيناتهم اجتماع ضدين. إذن واحد منهما ثابت، لو الوجوب ودليل الأمر، لو الحرمة ودليل النهي، أحدهما. ونحن إذن بما أننا امتناعيون إذن لابد أن نقبل أحدهما ونرفض الآخر. اثنينات هم وجوبهم حرمة، ما ممكن واحد من عدد. إذن نحن بين أن نحافظ على المصلحة ونحصل عليها ونجلبها لأنفسنا، وحينئذ سنقع في المفسدة، وإما أن نحافظ على الابتعاد عن المفسدة، ندفع المفسدة عن أنفسنا، حينئذ ستضيع علينا المصلحة. إذن نحن بين أمرين، بين أن ندفع المفسدة وبين أن نحافظ على المصلحة. العقلاء عندما يقفون أمام هذا الموقف فإنهم إما بمداركهم العقلية وإما بسيرتهم العقلائية مباشرة يختارون دفع المفسدة على جلب المصلحة، يضحون بالمصلحة لأجل المفسدة، وهذا أمر وجداني يدعيه صاحب هذا الترجيح. العقلاء سيرتهم قائمة على أنه إذا تنازعت أمامهم مفسدة مع مصلحة يضحون بالمصلحة لكي يدفعون عن أنفسهم المفسدة، وهذا أمر متعارف. قد واحد يحصل على مال لكنه يسجن، يعيف المال لأنه حتى لا يسجن، يأكل ويلتذ بالطعام لكن يقع في مرض يعيف الطعام حتى لا يقع في المرض، وما شابه ذلك. إذن المرجح الثاني أن النهي يترجح على الأمر والحرم على الوجوب من باب دفع المفسدة، أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا المرجح الثاني، كما تجدون يا إخوة أن هذا المرجح الثاني ناظر للملاكات، ناظر للملاك، هذا مرجح ملاكي بعكس المرجح الأول. المرجح الأول كان ناظر للدلالات، مرجح دلالي، كان يقول دليل النهي أقوى دلالة من دليل الأمر، لأن دليل النهي شمولي ودليل الأمر بدلي. ذاك ناظر للترجيح الدلالي، بينما صاحبنا هذا المرجح الثاني ناظر للترجيح الملاكي بحسب الملاك. هذا هو المرجح الثاني. المحقق القمي رحمه الله، المحقق القمي قائل بالجواز، ما يحتاج أصلا إلى بحث الترجيح، لكن هو يتنزل يقول لو بنينا على الامتناع حينئذ ماذا نقول. المحقق القمي عندما واجه هذا المرجح اعترض عليه، قال هذا المرجح مرجح غير صحيح، عليكم السلام ورحمة الله، في مقامنا هو غير صحيح، هذا المرجح في مقامنا هو متام. بعبارة أخرى المحقق القمي ما عنده اعتراض على كبرى هذا الترجيح، ما عنده اعتراض، يعني إذا كانت عدي مفسدة ومصلحة حينئذ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، من هالناحية ما عنده مشكلة. مشكلته في تطبيق هذا المرجح على مقامنا، على مسألتنا، هل يمكن أن نطبقه على مقامنا؟ يقول قدس سره، في بعض الأحيان إحنا غير قادرين على أن نطبقه على مسألتنا، بل مو قادرين على أن نطبقه في بعض الموارد حتى في خارج مسألتنا، حتى في خارج مسألتنا. كيف؟ يقول قدس سره، إذا افترضنا أن الأمر دار بين حرام وبين واجب تعييني، واجب تعييني، حينئذ مثلا الواجب التعييني آخر وقت الصلاة، تصير الصلاة واجبة تعيينية، بداية وقت الصلاة أنا أصلي بهذا المكان واجب تخييري، لأن أقدر أعيف الصلاة هنا أروح إلى بديلها، أصلي في المسجد، في الدار، في الحسينية، في مدرسة أخرى، هذا واجب تخيير. ولكن إذا بعد لغروب الشمس أو لطلوع الشمس صباحا، بعد دقيقتين وتطلع الشمس، أنا هم متوضأ، دقيقتين تكفيني أن أصلي فيها صلاة الصبح. خب حينئذ مجرد أن أطلع بعد وين أصلي، صار الصلاة في هذا المكان واجب تعييني، واجب. فإذا قلنا هذا الإنسان موجود في مكان مخصوص، لو أول الوقت يقدر يطلع بستان، يقدر يطلع يصلي بالشارع أصلا، يقدر، فهذا يصير أحد مصاديق الصلاة، الصلاة هنا أحد مصاديق الصلاة، يقدر يصليها برا هذا المكان، لكن دقيقتين تطلع الشمس، يتحرك للطريق تطلع عليه الشمس، فصار هذا المصداق متعين، اللي يصلي ويلحق على الوقت يكون يصلي الآن، فراح يصير دار الأمر بين هذه الصلاة التي هي واجب تعييني وبين حرمة الغصب، بين هذا الوجوب التعييني للصلاة وبين حرمة الغصب، أيهما هو الذي يتقدم؟ يقول الميرزا القمي، أنا بعد ما يتقدم الحرام على الواجب أبدا. ليش؟ لا يمكن أن تقول، يعني لا يمكن أن تقول أننا نقدم الحرام لأن دفع المفسدة أولى من جلبه، أصلا هذا الكلام ما يجي هنا. لماذا؟ لأنه لأنه الواجب هنا هذا التعييني فيه مصلحة أولا في فعله، كما أن في تركه مفسدة. أكو في فعله مصلحة شديدة وأكو في تركه مفسدة شديدة. في الواجب التعييني أنت إذا تركت الصلاة هنا أكو مفسدة شديدة قد وقعت فيها مجرد أن تترك الصلاة ستقع في مفسدة شديدة. أكو مصلحة شديدة في فعلها، أيضا هناك مفسدة شديدة في تركها. في الواجب التخييري ما عندنا هكذا حالة. في الواجب التخييري إذا بأول الوقت، أول الوقت إذا تركت هذا الفرد من الصلاة ما وقعت في مفسدة، لأن راح أؤديه في الخارج في مكان آخر، أكو أداء إلى في امتثال إلى في مكان آخر. أما في الواجب التعييني في تركه مفسدة شديدة، وبالتالي سيدور الأمر بين دفع مفسدة الحرام الغصب وبين دفع مفسدة ترك الواجب اللي هو الصلاة، يتنازعان. أنا بعد ما يجي قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذن هاي القاعدة، هاي القاعدة لا تنطبق دائما على الحرام والواجب، وإنما تنطبق على الواجب الحرام والواجب التعييني ما تنطبق. فإذن بعض فروض مسألة اجتماع الأمر والنهي ما تدخل في هذه القاعدة، ما يمكن تطبيق هاي القاعدة عليها. هذا إشكال ميرزا القمي رحمه الله. المصنف يجيب عنه، يجيب عنه، يقول عجيب هذا الجواب من الميرزا. الواجب حتى وإن كان تعييني فإنه لا توجد مفسدة في تركه، فعله مستند إلى المصلحة ولذلك أوجبه الشارع. أما تركه فيه مفسدة، تركه فيه مفسدة ولذلك أوجبه الشارع، لا موجب. الشارع إما يجد في فعل الواجب مصلحة في فعل الفعل، في الإتيان بالفعل مصلحة شديدة يجيبه، وأما إذا وجد في تركه مفسدة شديدة فإنه يحرم الترك، مو يوجب الفعل، يحرم الترك، يحرم الترك. وينكم مفسدة؟ ما عندنا شيء. يعني الواجب التعييني هذا اللي فرضناه، الصلاة في آخر وقتها بعد لها دقيقتين وتطلع الشمس، في فعل الصلاة أكو مصلحة شديدة لأن الصلاة قربان كل تقي، وفي تركها مفسدة شديدة. بالله شنو الترك؟ شنو المفسدة الشديدة في الترك؟ شنو المفسدة الشديدة في الترك؟ لابد تقول أن المفسدة الشديدة هي العقاب، لابد هيك أن اللي يترك هذا بعد مو الكلام، هذا الكلام مو للمصنف، دا أورد أوضح أوضح الإشكال. أي لابد تقول المفسد، لابد تقول عقاب. المفسدة المقصودة هي المفسدة الأخروية، الإنسان إذا ما صلى راح يتعاقب على تركه للواجب، لابد هذا. إذن مصلحة تلك، إذن المفسدة، المفسدة المقصودة شيء آخر غير ضياع المصلحة. لابد نقول يدور الأمر بين تحصيل هذه المصلحة وبين الوقوع في مفسدة. ما هي المفسدة الموجودة في الصلاة، في ترك الصلاة؟ لابد تقول هو العقاب الأخروي الذي سيجده الإنسان أمامه. الجواب العقوبة مو منشأها مفسدة موجودة في ترك الفعل، عقوبة منشأها أن هناك واجب تنجز في عنق المكلف، وهذا الوجوب الذي صار فعليا وناجزا في عنق المكلف سببه التشريع الإلهي، التشريع الإلهي مستند للمصلحة، وأنت قد خالفت التكليف الوجوبي المنجز في عنقك. هذا شيء آخر، هذا مو مفسدة أصلا، هذا العقوبة، هذا فرع التنجز، تنجز الوجوب، هذا مو ناشئ من مفسدة أبدا، ليس هو المفسدة ولا ناشئ من مفسدة، هذا فرع تنجز الوجوب. ثم أكو لوازم باطلة بعد، أكو لازم باطل أنه بعد ما عندي حكم يعني أنت يعني في كل مورد أكو وجوب هم أكو حرمة، في كل مورد، كل مورد ينحل إلى حكمين، الصلاة واجبة وتركها حرام، وكل حرام ينحل إلى حكمه. الكذب فعله حرام وتركه واجب، هذا بعد راح يسوي لي كل هذا شيء بعد واضح، واضح عدم الصحة، واضح الفساد، لأنه عندنا واجبات هي واجبات فقط، وعندنا محرمات هي محرمات فقط. هذا هو الاعتراض الذي ذكره الميرزا القمي وجواب المصنف عنه. أما المصنف يقول في الحقيقة الترجيح المرجح الثاني ترد. نعم شيخ،
يعني السيدة قلنا قضية تنحل إلى أمرين، فعله واجب وتركه حرام، الحرام ما بيفسده، مهم بالملاكات نقول حرام.
أنا أقول لك شيخنا، وإحنا نعبر، إحنا نعبر لكن بنحو اللازم، بنحو المجاز نعبر. مثلا نقول الفد واحد ما يصلي، ليش ما تصلي؟ مو حرام عليك ما تصلي. خب هذا مو حكم شرعي الحرمة هنا، وإنما هذا تعبير آخر عن وجوب الصلاة، أو هو الحرمة هنا، أو هو المنع العقلي عن ترك الواجب. العقل يأمر المكلف بأداء كل واجب ويحذره من تركه، هذا يعني الإلزام بالطاعة، الإلزام العقلي بالطاعة والمنع العقلي عن المخالفة. أما الحكم الشرعي لا، واحد حكم الشرعي واحد، الصلاة واجبة ما تركها حرام. إذا تقول هيك يعني يستحق عقابين، هذا الإنسان ترك واجبا وفعل حراما، اللي ما يصلي يستحق عقابه، اللي ما يزكي يستحق عقابه، اللي ما يصوم يستحق، هذا واضح البطلان، الانحلال إلى حكمين شرعيين هذا واضح البطلان. حلها هو هذا، الشارع لو يشوف مصلحة في الفعل فيوجب، وإما يرى مفسدة في الترك فيحرم الترك، يحرم الترك هكذا. أما المصنف يقول الصحيح أن هذا المرجح الثاني ترد عليه أربعة إشكالات، إحنا اليوم إن شاء الله نأخذ ثلاث. الإشكال الأول أساسا هكذا مرجح مصحيح، من حيث الكبرى هو مصحيح، يعني لا يوجد لدى العقلاء شيء اسمه كلما دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة فإن دفع المفسدة أولى. هكذا أمر عقلي أو سيرة عقلائية لا وجود لها، لا وجود لها، وإنما العقلاء عندما يدور الأمر لديهم بين دفع المفسدة وجلب المصلحة فإنهم يرجحون على أساس الملاك الأقوى، يرون ما هو الملاك الأقوى منهما، هل أن المصلحة أقوى أم أن المفسدة أقوى. الأقوائية هم تابعة مو بس للكم، مرات تابعة للكم ومرات تابعة للكيف. للكم إذا كان مقدار المصلحة كبيرا كثيرا والمفسدة ضئيلة، المفسدة ضئيلة حينئذ يقدمون المصلحة، يريد ينقذ الغريق، لازم يدخل في الأرض المغصوبة، أرض غير مملوكة، يعني أرض غير مملوكة له، لم يأذن له صاحبه صاحبها فيه، بل مو بس لم يأذن، لو كنت أعلم أن صاحب هذه الأرض لا يقبل بالدخول إليها حتى لإنقاذ نبي، فدار الأمر بين المصلحة إنقاذ الحياة البريئة اللي تغرق وبين الوقوع في المفسد، دفع المفسد، عدم الوقوع في مفسدة الغصب. ماذا يفعل العقلاء؟ يقدمون المصلحة لأقوائيتها، الحفاظ على النفس البريئة أولى من دفع المفسدة، هذه مفسدة الغصب. هذا من إما هذه الأقوائية، إما من ناحية كمية، إما من ناحية كيفية. بل بعض الأحيان العقلاء، مصلحة مساوية للمفسدة، يقدمون فد واحد مثلا قد يقدم مصالحه الشخصية وإن وقع من العقلاء يقدمون مصالح شخصية وين أدى ذلك إلى الوقوع في المفاسد. وهاي المصالح مو قوية جدا بحيث نقول ما يخالف، مو قوية جدا. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الأول أصل الكبرى ما نلتزم بها، ما نقبلها، ما عندنا جل دفع المفسدة دائما أولى من جلب المصلحة أبدا. اثنين، لو سلمنا بوجود هذه الكبرى والعقلاء يدفعون المفسدة وإن ضاعت المصلحة بالنسبة لهم، العقلاء إذا لو التزمنا بتمامية هذه الكبرى، نقول هاي الكبرى ما تجي في مقامنا، أجنبية عن مسألتنا، لا تأتي في مسألتنا، وذلك لأن هذه الكبرى تتحدث عن وجود فعلين، تتحدث عن وجود فعلين في الخارج، الفعل الأول فيه مصلحة والفعل الثاني فيه مفسدة، فدار الأمر بين دفع هذه المفسدة وبين جلب هذه المصلحة، إما أفعل الفعل الأول حينئذ أحصل على المصلحة فأقع في المفسدة، أو أفعل الفعل الثاني فراح تضيع عني المصلحة، أترك الفعل الثاني تضيع عني المصلحة، هكذا. إذن يوجد فعلان، وفي الأول مصلحة وفي الثاني مفسدة، ويدور الأمر بينهما. هذه حينئذ العقلاء يقولون أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، تجي هاي القاعدة، تجي هاي القاعدة. مثلا إنقاذ حيوان من الهلاك، هذا يحتاج إلى أن يشرب هذا الحيوان من ماء غير مملوك له، يطعمه من طعام ما مملوك له، فهذا فعلان إنقاذ الحيوان والغصب، فعلان أحدهما فيه مصلحة أحدهما فيه مفسدة، يدور الآن بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، العقلاء يتدخلون يقولون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة مثلا، هكذا. أما في محل كلامنا هو فعل واحد، لأن المصنف يقول الفعل الخارجي المعنون واحد، هذه الصلاة في الأرض المرصوبة واحد، نعم له عنوانين لكن الخارج واحد، هذا فعل واحد، هذا الفعل الواحد، لو هو حرام لو هو حلال، لو هو يعني فيه مصلحة لو هو فيه مفسدة، هنا تجري القاعدة، لا تجري القاعدة، هذا فعل واحد، إما هو حلال فيه مصلحة، إما هو واجب فيه مصلحة، وإما هو حرام فيه مفسدة، لا تجري القاعدة، القاعدة بحاجة إلى فعلين يدور الأمر بينهما يتزاحمان، أما هنا فعل واحد، هذا فعل واحد، إما هو حلال إما هو واجب إما هو حرام، إما أن الشارع جعله واجبا إما أن الشارع جعله حراما، فلا تأتي فيه تلك القاعدة التي يجريها العقلاء عند التزاحم بين حكمين لفعلين. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث، لو سلمنا بتمامية الكبرى وقلنا أنها تجري في مسألتنا وإن كان هناك فعل واحد ودار الأمر بين ما إما هو ذا مصلحة وإما هو ذا مفسدة، لو سلمنا بذلك، ولكن نقول أن هذه قاعدة، أن هذه الأولوية التي ذكرها صاحب هذا المرجح تنفعنا فيما إذا جزمنا بها، يعني إذا قلنا بضرس قاطع أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، والحال في مواردنا هذه الأولوية ظنية، يعني ما عندنا جزم، هذا تنفعنا إذا حصل قاطع وجزم ويقين، لكن إحنا ما عندنا جزم في أكثر الأحيان، منين نجيب هذا الجزم؟ عالم الملاكات يعص له عصيان على الذهن الإنساني، يحتمل الإنسان لكن أن يصل إلى الجزم بهذه السهولة هذا ما يتحقق. هذه هي الإشكالات الثلاث التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. إذا ما عندكم سؤال أنا أضرب. قال ومنها أن دفع المفسدة، هذا المرجح الثاني، أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ترجيح ملاكي. وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع. تعبير المصنف شوية مهم، واحد إذا يقرأ هذه العبارة يقول أن هذا المرجح دائما وأبدا مو صحيح، هكذا بأنه مطلقا ممنوع، يعني قد نرجع الإطلاق إلى المنع فيكون المنع مطلقا، والحال مو هيك، لأنه من يكمل هو التعليل نفهم مقصودة ميرزا القمي أن هذا المرجح لا يأتي دائما، هذا المرجح لا يأتي دائما، وذلك فيما إذا كان الواجب تعيينيا بأنه مطلقا ممنوع، يعني ما يجي دائما، مطلقا يعني لا يصدق دائما هذا المرجح. لما بل لا بنحو الموجب الجزئية راح يصير، فنحن نمنعه في بعض الموارد كيف؟ لأن في ترك الواجب، ليش أقول عبارته مهمة؟ لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين ذلك الواجب، فإذا كان الواجب تعييني راح يدور الأمر بين مفسدتين، مو بين مفسدة ومصلحة، بين دفع مفسدتين. إذن القاعدة ما تجري فيما إذا كان الأمر دائرا بين حرام تعييني وواجب تعييني، ولا يخفى ما فيه إشكال المصنف، ما فيه إشكال القوانين، فإن الواجب ولو كان معينا، فإن الواجب حتى وإن كان واجبا تعيينيا لا توجد فيه مفسدة في تركه، ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة. الواجب أيا كان حتى لو كان تعينيا في فعله مصلحة لا توجد في تركه مفسدة، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله، إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. إذن يدور الأمر حتى في الواجب التعييني بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، إلا إذا كان مقصود العقاب. العقاب لا يقال أن في تركه مفسدة، لأن العقوبة إنما تتفرع على تنجز أحدهما، هنا الوجوب، إذن تنجز الوجوب، العقاب فرع منجزية تلك المصلحة الشديدة، ولكن يرد عليه. إذن جواب القمي مو صحيح، ثلاث إشكالات عندنا، أربع إشكالات يرد عليه على المرجح الثاني. أولاً أن الأولوية مطلقا ممنوعة، أن الأولوية مطلقا ممنوعة، هنا هذه بنحو الموجبة الكلية، أو قل يعني موجبة كلية بالمنع، أو قل يعني أن هذا المرجح غير صحيح تماما، نسلبه كليا عن الصحة.
ها
مناقشة المصنف كبروي الأول
ليس دائما هذه القاعدة تجري أنه جلب المصلحة،
إيه؟ يعني العقلاء لا يرجحون دفع المفسدة على جلب المصلحة لأنها مفسدة أبدا، وإنما لا لا لا، يعني هم أساسا لا يرجحون هذا لأن فيه مفسدة، لأن في تركه دفع مفسدة أبدا، ليس الأمر كذلك، وإنما يرجحون لأن مفسدته أهم، مو لأجل أن هذه مفسدة وذيك مصلحة، لا، لأن مفسدته أهم، لاحظوا كيف؟ فإذن كبرويا هذه القاعدة مو صحيحة، لاحظوا كيف؟ أن الأولوية مطلقا ممنوعة بنحو الموجبة الكلية، بل ربما يكون العكس أولى، يكون العكس أولى، كما يشهد العكس أولى، يعني قد يقدمون جلب المصلحة على دفع المفسدة. على أي أساس يقدمون ذلك؟ على أساس أن مقدار الملاك هو المهم عنده، مقدار المصلحة مهم، مقدار المفسدة مهم، وبالتالي لا لأن هذا مفسدة وذاك مصلحة نقدم هذا على ذاك، بل لأن هذا أهم أقوى من ذاك نقدم الأقوى على على ذلك. إذن القاعدة مو صحيحة، القاعدة التي ذكروها مو تامة، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات. دخول في أرض مغصوبة إذا قايسنا بإنقاذ الغريب، فقطعاً جزماً فإن العقلاء يقدمون المصلحة على المفسد، يقدمونها عليها، خصوصاً مثل الصلاة وما يتلو تلوها، صلاة الصوم الحج اللي هي أركان الإسلام وعمود الإسلام، ذني مهمات جداً. فإذا كانت الإنسان وقع بين أمرين، إما أن يمتثل هذه الواجبات المهمة اللي هي أركان الدين، وإما أن يقع في أن يدفع عن نفسه مفسدة ضئيلة، قطعا تقدم هذه المصالح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ولو سلم، لو قبلنا هذه الكبرى وقلنا نعم العقلاء يقدمون دفع المفسدة على جلب المصلحة، فهو أجنبي عن المقام، ما تنطبق على مقامنا على مسألتنا. ليش؟ فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام، هذا المرجح يأتي في الفعلين اللي أحدهما واجب فيه مصلحة والثاني حرام فيه مفسدة، بينما مقامنا فعل واحد إما هو واجب ذو مصلحة وإما هو حرام ذو مفسدة. ثلاثة، ولو سلم، في فعل واحد له عنوانان، والمصنف اللي ذهب إلى الامتناع يقول أكو فعل واحد لكن غاية الأمر له عنوانان. زين، فهو إما لما قلنا بالامتناع فإما هو حرام ذو مصلحة وإما عفوا ذو مفسدة وإما هو واجب ذو مصلحة. ما عندي فعلين في مسألتنا، ما عندي فعلين، والقاعدة إنما تجري إذا كان هناك فعلان. طبعا شوفوا اللي أسأل دا أقوله، هذا دا أقوله هاي أنه هاي القاعدة تجري في مورد ما إذا كان هناك فعلان وملاكان، هيك قاعدة هذا يحتاج لها إلى بيان، يعني هيك هيك إشكال لوحدة بهذه الطريقة ما يتهم، لابد أن يفصل فيه. و بعض الأصولين فصلوا الكلام، بعد المصنف فصلوا الكلام فيه، مثلا قالوا أن هذه القاعدة إنما تجري في حالات التزاحم دون التعارف، إذا أكو فعلان تزاحما مثل أنقذ الغريق لازم أعبر على أرض غير مملوكة، أتزاحم. أما في حالات التعارض كما قال هذا البعض في مسألتنا يتعارض حكم هذه الحركات الصلاتية في هذا المكان المقصود بين كونها واجبة وكونها حرام، فإذا بنينا على أن مسألتنا داخلة إذا بنينا في التعارض فعل واحد والمولى لو مشرع بها وجوب لو مشرع بها حرمة، تلاحظون كيف؟ فيحتاج لها إلى بيان وفذلك. الآن شبه الدعوة أن هذه القاعدة تجري في حالة وجود فعلين وحكمين ومسألتنا هو فعل واحد له حكم واحد، هذا يراد له بيان، لكن المصنف بهذا المقدار بيان. ولو سلمت الكبرى وسلم شمولها لمقامنا، فإنما يجدي هذا المرجح، ولو سلم المرجح وتطبيقه فإنما يجدي فيما لو حصل به بهذا المرجح القاطع بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن هذا غير تام في كثير من الموارد، ما عندنا إلا ظن في أكثر الموارد، ما عندنا إلا ظن أن دفع المفسدة أولى من دفع هذه المفسدة أولى من جلب هذه المصلحة، والحجية إنما هي ثابتة للقطع دون الظن. أكو رواية هل أقرأ لكم هذه؟ يرويها الشيخ الكليني في الكافي، عن شيخه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان الزاهري عن معاوية بن وهب قال خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متأله متعبد، شيخ عابد، واضح متأله يعني عابد، وكان كثير العبادة لله عز وجل، وكان رجلا عنده ارتباط بالله، لكن لا يعرف هذا الأمر. هذا مصطلح يشير به إلى أنه من أهل الخلاف نبناء العام، لا يعرف الولاية، مش يعني لا يعرف هذا الأمر. يتم الصلاة في الطريق باعتبار أن مبناهم بعضهم هو الخيار بين الإتمام والقصر، وبعضهم يفتي على الإتمام دائما، فهذا كان يتم. ومعه ابن أخ له مسلم، بمعنى أنه شيعي، مسلم شيعي موالي. فمرض الشيخ فقلت لابن أخي، هذا معاوية بن وهب، لو عرضت هذا الأمر الولاية على عمك لعل الله أن يخلصه، يهديه، يخلصه من الحالة التي هو فيها، هو مريض وهو مقبل على الموت، لو تعرض عليه التشيع وولاية أهل البيت فهو خير. فقال كلهم، كل اللي ويانا، عفوا دعوا الشيخ حتى يموت على حاله، فإنه حسن الهيئة، خوش آدمي، متعبد، متأله، سرد من عنده. فلم يصبر ابن أخيه، ابن أخوه، لأن هو أيضا إمامي موالي، حتى قال له يا عمي إن الناس ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نفرا يسيرا، وكان لعلي بن أبي طالب عليه السلام من الطاعة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بعد رسول الله الحق والطاعة له، دعاه إلى الولاية. فتنفس الشيخ وشهق وقال أنا على هذا، يعني أقبل بما قلت، آمنت به، وخرجت نفسه. فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فعرض علي بن السري هذا الكلام. علي بن السري موثقة، يعني لم تثبت وثاقته، لكن مو مهم، لأن معاوية بن وهب هو الذي يروي الرواية لنا. عرض هذا الكلام على أبي عبد الله عليه السلام، فقال الإمام، قال هو رجل من أهل الجنة. قال له علي بن السري، اعتاب، قال بس هو ترى لحظة وفاته صار شيئا، إنه لم يعرف شيئا من هذا غير ساعته تلك. اللي يجلب النظر جواب الإمام عليه السلام، جواب الإمام. قال عليه السلام فتريدون منه ماذا؟ قد دخل والله الجنة. هذه الولاية في آخر عمره حصلت لهذه المنزلة، حصلت لهذه المنزلة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين نعيش في الآخرة هذه العناية، هذه الولاية، إحنا كل أعمارنا نعيش ولايتهم عليهم السلام، نعتقد بأن علي بن أبي طالب هو إمام بلا فصل بعد رسول الله، وهو نفس رسول الله. نسأل الله أن يرحمنا بعقيدتنا كما رحم هذا الشيخ العاب الذي كان في كل عمره بعيدا عن الولاية، لكن في آخر عمره عرضت له الولاية فنالته الرحمة الإلهية. نسأل الله أن ينيلنا من هذه الرحمة والنعمة. إن شاء الله الدوام يوم الاثنين القادم، أرجو منكم الدعاء في رمضان، الدعاء، والحمد لله رب العالمين.